بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، ما الحكمة من محاجات المرأة المتوفي زوجها 4 أشهر و10 أيام؟ ما الحكمة من ذلك؟ السؤال الثاني، أشوف بعض الناس إذا دخل في الركوع للركعة الأولى لما يسلم الإمام يقوم يقرأ الفاتحة ويجلس ويسلم.
أعيد السؤال.
بعض إذا دخل في الركوع يعني
أي
للركعة الأولى
أي
لما يسلم الإمام يقوم يقرأ الفاتحة ويجلس ويسلم.
طيب.
وإذا دخل أيضا في السجود في الركعة الأولى لما يسلم الإمام يقوم يقرأ الفاتحة فقط والفاتحة والآية اللي بعدها ويركع ويجلس بدون سجود ولا تشهد.
طيب.
ويسلم.
طيب.
ما الحكم من ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أرجوك أن تبين لي خطورة قطيعة الرحم. السؤال الرابع، ما الحكم استقبال القبلة عند ذبح الأضحية والبسملة والتكبير وقراءة بعد أن انتهى من التكبير قراءة سورة الكوثر؟
وين هذا على الذبيحة؟
أيوة.
عيد استقبال القبلة وبعد وش ايش اللي بعد؟
التكبير والبسملة يعني يوم عند النحر يعني تذبح.
اي التسمية قصدك.
بعدها قراءة سورة الكوثر.
طيب يا علي.
مشكور مشكور.
مرحبا حياك الله. تفضل يا أمة الله. ها راح. طيب سيف، تفضل يا سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ الله يعطيك العافية إن شاء الله.
الله يعافيك، مرحبا.
الشيخ في عندي بعض الأسئلة، جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، بالنسبة للصلاة، احنا لما نصلي في بعض المصلين عندنا ما يأمنوا يعني ما يقولوا آمين. في الحالة إذا احنا نكون معاهم وصلوا ونجيب نصلي وياهم مثلا في بعض المساجد عندنا نقول آمين ولا ممكن نقفل آمين يعني هذه ولا
نقولها
على الجماعة هذه؟ يعني من الأغلبية ما يقول آمين.
إن شاء الله يا سيف.
السؤال الثاني، بالنسبة للإمام، طالما إحنا أمتنا جزاه الله خير كثير ما يهللوا في المغرب ولا الفجر يعني دائما نخلصه قبل صدصة بالمصلين بدون تهليل بدون تكبير، فبعض وفي بعض المساجد يعني ما يهلل أبدا يعني حتى اللي على الإمام ولا المصلين أغلبهم ما يهللوا، ففي الحالة هذه أنت يعني تهلل معاهم تهلل بروحك ولا شو تعمل في الحالة هذه؟
إن شاء الله.
وفي عندي طالما بالنسبة للآية اللي تقول ولا تنابذوا بالألقاب
ولا تنابزوا، ها؟
ايوه، فما شو معناتها الالقاب هاي بالضبط؟ لان احنا عندنا بعض الناس ما تعرف لما تروح تسال عنهم منطقه مثلا يقول لك والله نعرف شخص هذا لقبه وباسم معين كذا، فالحال تضطر تسال عن لقبه يعني، فشو معنى شو الالقاب هي بالضبط اللي هي تمنع الناس يعني في نهايه الايه هذه؟
ابشر يا سيف، تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا امة الله.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ، بالنسبة لبنتي،
ها؟
ما أخذ ابن حماي. بنتي ما أخذ ابن حماي.
إيه.
ما أخذ ابن حماي.
إيه.
واستشهد سمع إيش بالحرب راح.
إيه.
وخذت اخطبوا مردود مني لابنها الثاني.
إيه.
لولد الثاني.
إيه نعم.
من من هي خطب خطبوها احنا رضينا بس ما شاهدنا عقد النكاح ما ودوا علينا هو عمها عقد عليها الوحد في الحالة
عمها هو الذي تولى العقد
اي بس ابوها عديل وانا وما ودوا علينا
ابوها وين
ابوها موجود بس ما يابوه ويا هذا
وكلوه وكل ابوها وكل عمها
اي هو قال انا موافق بس ما يابوه يم هذا هذا الشيخ اللي عقد
اي وابوها راضي وانتم راضيين ما في يعني
احنا راضيين بس ما خلونا مثل عقد الزواج نشهد احنا يم البنت
وش السبب
بعد هم الواحد قال عمه وكيف انا عقد عليها
يعني هم بعيدين عنكم بعيدين مسافه سفر
والله غير منطقه شويه من عندنا شويه بعيد
طيب يا امه الله تسمعين الجواب ان شاء الله
وبعد عندي السؤال كان الله يخليك
تفضلي
عندي خاتم وجت مره وشرته من عندي قالت اخصاك قالت وانطيش عليها فايده ما ادري ايش كثر بعد قالت لي وشلون يا شيخ خمها حلال حرام
ان شاء الله يا امه الله
مدته شهرين
ان شاء الله يا امه الله
وتسلم وشكرا
مرحبا اختي مرحبا أم علي
السلام عليكم
عليكم السلام
لو سمحت يا شيخ أريد أسأل بالنسبة لقراءة القرآن من يعني من القرآن نفسه صلاة الفرض
أي
يعني في الفرض مش السنة يجوز ولا لا
إن شاء الله
وفي سؤال ثاني بعد الله خليك بالنسبة للوصية إذا شخص وصى أن قبل ما يموت يعني كتب وصية بشهود وكل شيء أنه مثلا البيت مثلا باسم اي حد من العيال تمشي الوصيه هذه ولا لا
من عيالها اللي يرثون يعني
ايوه
ان شاء الله
ولو سمحت بعد بالنسبه لل مثلا اذا مثلا صاحب البقاله جاب مثلا اغراض ولا شيء وانا اعطيته مثلا مبلغ وكصدقه مش يعني ان بخشيش ولا شيء هذا يجوز بعد
ان شاء الله يا معالي
ولو سمحت اخر سؤال بالنسبة للصور المحددة اللي هي مثلا صورة الواقعة صورة الرحمن صورة الياسين إذا قرأتها أنا كل يوم هذه الصور المحددة يجوز أو لا
كيف محددة يعني
يعني بعض الصور مثلا يقول لك صورة الواقعة يعني تقي عذاب النار أو أن صورة ياسين يعني كل صورة فأنا أقرأ هذه الصور يوميا
إيه؟
هذا الشيء يجوز أو لا
أبشر يا أم علي
شكرا ما تقصر
مرحبا أم خليفة
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله
فريضة الفجر يعني مثلا لو واحد نام وما صلى الفجر يقضها هل تقضى بالسنة ولا بس الفرض ولا بس ركعتين الفرض
إن شاء الله أم خليفة
والسؤال الثاني فضيلة الشيخ لو واحد يعني عنده ولد وتوفى وطلعت له الحقوق من البنك وها فيستوي يتصدق بهالأشياء ولا يقول لك لا فيها يعني أموال ربوية وهذا فهل يجوز أن الواحد يصدق فيها ولا ما يجوز
يعني حاط هو فلوسه في
يعني مثلا مال تأمين لأنهم في القروض وهي يحطوا لهم تأمين ويحطوا لهم هالأشياء فمثلا يوم الواحد يموت يرد أظن
انقطع اتصالها أم خليفة طيب أم خليفة واضح يعني السؤال واضح إن شاء الله تسمعين الجواب أبو فراس
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
دكتور شو ينكبني شعور أشعر بالشفقة يعني مسلم اللي يعيش ويموت وما قدم شيء للإسلام يعني بس يعني بس شريط حياته ينتهي وما يقدم كل شيء للإسلام
الله المستعان جزاك الله خير أبو فراس على الشعور
وسؤال ثاني دكتور العفو من نهاية سورة الناس من الجنة والناس أنا شوي عندي إشكال بيها بتفسيرها يعني
أبشر أبشر أبو فراس
ممنون لك دكتور
مرحبا أم عبد الله
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت أبي أسألك خصوص بالنسبة للدعاء أنا بكون يعني قاعدة في البيت طول النهار فبقعد أدعي مغفرة والصحة والعافية لي ولجميع المسلمين بس في مرات ما أرفع إيدي هل يعني ضروري انه ارفع ايدي للدعاء ولا لانه ابي يعني لساني يشتغل بالذكر اكثر؟
ابشر يا عبد الله.
وثاني شيء في السجود نفس الشيء بنوع يعني في الدعاء بطلب الله يعني لك شيء اللي ابيه ولجميع المسلمين يعني كل مره شنو في كل سجده بدعي شيء يعني هل لازم انه اركز على دعاء ولا عادي انوع؟
ان شاء الله يا عبد الله ابشري.
الله يخليك الله يحفظك يا شيخ. ثالث سؤال مثلا لو يعني بالنسبة لأمي أبوي أو زوجي فحكيت لهم قصة أو شغلة إنه على صديقتي يعني هل تعتبر نميمة؟ يعني موضوع صاير بس خبرتهم يعني إنه صار لها مشكلة صاير لها مرض يعني هل تعتبر نميمة وغيبة ولا لا هل أؤثم على هذا الشيء؟
أبشري يا أم عبد الله.
مشكورك الله يحفظك.
أمة الله عليكم السلام. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عايز أسألك أربع أسئلة لو سمحت.
السؤال
الأول معنى بسم الله الرحمن الرحيم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا إلى آخر الآية، وهل يجوز للمرأة الحامل قول هذا الدعاء باستمرار يعني؟ السؤال الثاني سمعت في أحد حلقاتك قلت بكاء الجنين عند الولادة نتيجة حضور الشيطان في أحد حلقاتك، هل يجوز أن تقول للأم عند الولادة ربي إني إذا وضعت أنثى ربي إني وضعتها أنثى وأني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وإذا وضعت ذكر قول لربي إني وضعته ذكر وأني أعوذ بك من الشيطان الرجيم لعدم حضور الشيطان؟
شال.
الشيء الثاني السؤال الثاني أو الثالث.
ثالث. أيوة.
قد تكون الأم أو الأب قد يكون غير عادلين في مثلا في معاملة الأولاد أو في مشاعرهم من ناحية الأولاد.
إيه.
قد يجتمعون مثلا الأولاد أو البنات في أحد البيوت ويحكون على هذا الشيء مثلا من باب الاستياء والزعل ويحكون على تصرفات مثلا احد الوالدين، هل هذا يعتبر من الغيبه والنميمه في حق الوالدين؟
يعني الاولاد هم اللي يتحدثون.
اي يتحدثون مع بعض بعض يعني من غير حضور الام او الاب.
ان شاء الله.
هل هذا يعتبر في حق الوالدين نميمه وغيبه؟
ان شاء الله.
سؤالي الاخير انا كنت مع احد قريباتي من الدرجه الاولى يعني، وهي طبعا باحتراف منها انها ما هي ما تصلي ولا تقضي أيام رمضان. في مرة كانت تحكي
هذه
قريبتي من الدرجة الأولى يعني
قريبة لك
يا فصارت تدعي جنبي، فأنا من باب النصيحة ومن باب يعني أني أفطنها فحكيت لها أنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من لا يصلي، كان بحضور عدد من النساء فصار يعني كبر النقاش وصار النساء ضدي في فكرتي ان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المشركين ويستجيب دعاء الملحدين، فكيف بتقولين ان الله ما يستجيب دعاء من لا يصلي؟ وبكت بكاء شديد وتعتبر من هذاك اليوم يا شيخ يعني مقاطعتني زعلانه مني، فما تنصحني بماذا تنصحني وبماذا تنصحها لاني راح اسمحها ردت على الصلاه بالذات يعني.
ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا اختي نكتفي خلاص. طيب علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول ما الحكمة من محادثة المرأة إذا توفي عنها زوجها؟ أخي علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا هو الأمر الواجب والفرض اللازم والحتم على المرأة أن تتبع، استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني بالنسبة للسؤال عن الحكمة، عندنا قاعدة مهمة يا أخي الفاضل، الأصل في العبادات التعبد لله عز وجل، وبعض الفقهاء يقول غير معقولة المعنى، هذا الأصل، بمعنى أن الإنسان إذا أمره الله بأمر يقول سمعنا وأطعنا، إذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر يقول سمعنا وأطعنا، ما في داعي أن يبحث عن الحكمة. لماذا؟ لأنه عبد مربوب مملوك لله عز وجل، مخلوق مدبر، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار ويخلق ما يشاء ويختار، وله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الآخر بالنسبة للحكمة أحيانا قد تظهر من خلال النصوص وأحيانا لا تظهر، فيظهر مثلا الله عز وجل قد يعلل مثل ما قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كما وقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مثلا، ونصوص في هذا كثيرة، هذه ظاهرة في نصوص ما ظهرت لنا منها الحكمة، لا جاءت منصوصة، عفوا ما جاءت منصوصة لا في القرآن ولا في السنة، لكن تجد بعض أهل العلم يستنبط استنباط، بمعنى أنه ينظر في هذه النصوص بمجموعها يستقرأها ثم يخرج بالعلة أو بالحكمة مثلا من ذلك. عفوا من ذلك هذا، قالوا بأن الله عز وجل أراد من المرأة بمثل هذه الفترة طبعا التأسف على الزوج، فوات الزوج، الأمر الثاني حتى تتأكد من شغور الرحم لا يكون مشغول بحمل يبقى مشغورا، الأمر الثالث حفاظا على سمعة المرأة، لأن المرأة لو أنها يعني تعرضت للخطام بعد وفاة الزوج مباشرة لاكتها الألسنة وخاضوا في عرضها وقالوا هذه فرحت بموت زوجها مثلا، وهذه الحكم أو بعضها التي ذكرها العلماء. علي يقول بعض المصلين إذا أدرك الإمام راكعا يقول في آخر الصلاة يقوم فيأتي بركعة، وبعض المصلين أيضا إذا دخل والإمام ساجد يقوم فيأتي بركعة، ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، في قول جماهير أهل العلم أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وأن من أدرك السجود مع الإمام فاتته الركعة. زين يا علي، أعيد عليك عشان تحفظها ويحفظها من يشاهدني، من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك الركعة ولله الحمد والمنة، والله عز وجل أسقط عنه الفاتح، هذا فضل من الله عز وجل. ومن أدرك الإمام ساجدا فاتته الركعة، خلاص يأتي بيقضي هذه الركعة. ولذلك أنت ذكرت طبعا هذا في قول في بعض المذاهب على أن من أدرك الركوع لم يدرك الركعة، وهذا قول ضعيف جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإدراك الركعة طبعا إدراك للجماعة وللصلاة. والمقصود أن من دخل والإمام راكع فركع معه، ركع معه فأدرك الركوع، أدرك الركعة ولله الحمد. أهم شيء إذا جاء يقول الله أكبر هو واقف، فمن قال الله أكبر هو منحني يدرج إلى الصف هذا ما له صلاة. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام وليس محلها الركوع. تنبهوا، أنا أشوف أحيانا بعض الناس في المساجد شوفه من بعيد إذا جاء متأخر يقول هكذا الله أكبر وهو راكع، هذا غلط. لا، تقول هكذا وأنت واقف، الله أكبر الله أكبر مرة ثانية، طبعا ما تقول دعاء الاستفتاح لأن الوضع يحتاج أنك تدرك الركوع فيسقط عنك دعاء الاستفتاح لأنه مستحب، الله أكبر ثم الله أكبر وتركع مع الإمام، خلاص أدركت الركعة. أما من أدرك الإمام ساجدا فمن السنة أن يسجد معه لكن ما يحتسبها ركعة، فإذا سلم الإمام قام يأتي بركعة. علي يسأل عن خطورة قطيعة الرحم، لا شك بأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن الخطايا الجسام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولذلك ربنا جل وعلا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وبين أن من الكبائر العظام عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلام. والرحم شجنة معلقة في العرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، ولذلك القاطع الرحم ملعون والعياذ بالله، ملعون من الله جل وعلا وملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، محروم من الخير، محروم من الجنة، معجل له العقوبة شاء أم أبى. والعقوبة ليست والله حادث سيارة مثل بعض الناس الآن يتوقع العقوبة تجي حادث سيارة، أو مثلا يموت حد عياله، أو يخسر في تجارة، أو يصيب حريق، لا، من العقوبات أن الله يسلبك الإيمان والعياذ بالله، نسأل الله العافية. لذلك بعض الناس الآن مسلوب الإيمان، مسلوب الإيمان، ما عنده إيمان، يعترض على الله ويعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام بربكم، هل هذا عنده إيمان؟ اللي يعترض على القرآن ويعترض على السنة وهو جاهل ما عنده من العلم شيء ويعترض على هذا مسلوب، هذا معاقب، يمكن والعياذ بالله هذا سببه قطيعة رحم، يمكن قاطع رحم فالله عجل لها العقوبة. ومو بشرط أيضا العقوبة أن الله يسلط عليك حد عيالك ويعقك مثلا، لا، قد يبتليك الله بجار يؤذيك الليل والنهار يطلع عيونك مثل ما يقولون، قد يبتليك الله عز وجل بزميل لك في العمل يطلع عيونك مثل ما يقولون، قد يبتليك الله عز وجل بمصيبة ما تدري من حيث لم تحتسب يسلط الله عليك مصيبة. ولذلك اتقوا الله يا أخوان الرحم، ولذلك ما يجوز للإنسان يتعامل مع أرحامه مثل ما يتعامل مع الأجانب أو قصد البعيدين أو اللي ما يعرفهم. الرحم غير، الرحم غير. ولذلك الوالدين أهم شيء، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والخالات والأخوان. للأسف الشديد الآن شوف استقرأ أغلب الناس، ها أغلب الناس، وش ما هو السبب في قطيعة الرحم؟ والله يمكن 99% وتسعة بالعشرة إن صح التعبير كلها دنيا، أبدا كلها دنيا. لكن شوفوا لي واحد قاطع عمه لأنه ما يصلي، جيبوا لي واحد وينه؟ وين اللي يقول والله عمي هذا أنا نصحته مرات وكذا لكن ما يتق الله؟ وين اللي قاطع خاله لأنه يشرب الخمر؟ بربكم شفتم مثلا، أنا أتكلم، أنا ما أدعو إلى قطيعة الرحم، أنا أدعو اللي عمه ما يصلي يروح له يوميا يجلس عنده ويذكر بالله، اللي خاله يشرب الخمر ولا عمه يشرب الخمر يوميا يروح لا يقصر معه يصل رحمه. لكن أنا قصدي وين؟ قصدي إن الناس يعني للأسف الشديد أصبحت الدنيا استولت على قلوبهم لدرجة أنهم يقدمونها على الأرحام. أصبح الناس همهم الدرهم والدينار، أصبح الناس همهم الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. والله ما في أحد يقطع رحمه غير لله وانتصار لله وغير لله وغير لمحارم الله، قليل يوجد، قليل قليل. لكن للأسف شوف الناس الآن، هذه قالت فيها وهذه قالت وهذا قال وهذا كذا، هذه مشاكل الناس كلها دنيا، قيل وقال قيل وقال، واخذت مني وما اعطتني واخذت منها وما كذا. هذا نسأل الله العافية. فاتقوا الله يا اخواني، الرحم الرحم شيء عظيم. الدنيا هذه ما والله ما تستحق اللي يزعل رحم من شانها، ما تستحق والله. ولذلك من الان يجب على الانسان يصير عنده عزيمه وقوه وتقوى، ها، ويقول أصل رحمي من الآن بيت النية، والله يسر له بإذن الله، وينهي هالملفات هذه ويغلقها، ملفات القطيعة وملفات الدنيا هذه، ويصل أرحامه، يصل أرحامه ويرغم الشيطان. لا يجي الشيطان يقول له ها أذلوك وأضعفوك، لا، قل اخسى عدو الله، لأن الله عز وجل يحب الرحم ويحب صلة الرحم. وصدقني ما أصبح رجل تخلق بهذا الخلق إلا الله بارك له في عمره وعمله وماله وزوجته وعياله ودنياه دنيا. أما قطيعة الرحم سبب من أسباب الشر نعوذ بالله. علي يقول ما حكم استقبال القبلة بالنسبة لذبح الذبيحة والتكبير عليها والبسملة وقراءة سورة الكوثر؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للذبائح يجب على الإنسان إذا أراد أن يذبح ذبيحة أن يوجهها إلى جهة القبلة، هذا هو الأمر الأول. ولذلك بعض العلماء يرى بأنه يجب علي أن يستقبل بها القبلة، وبعض العلماء يرى بأنه يستحب استحبابا لقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك الإنسان ما دام عنده قدرة وما في مشكلة، ما في مشكلة على أنه ما يستقبل القبلة يستقبل فيها القبلة. أما إذا كان صعب عليه الأمر وشق عليه مثلا، ما عليش ذبيحته إن شاء الله حلال إذا توفرت الشروط الباقية وانتفت الموانع استقبال القبلة. الشيء الثاني أن يضجع الذبيحة على صفحتها اليسرى ويضع رجله على عنقها ويذبحها بيده اليمنى ما استطاع إلى ذلك السبيل. أما إذا كان مثل ما يسمونه أشول يذبح باليسرى ما في بأس، لو ذبحها باليسرى حلال ولله الحمد. الأمر الثاني قبل ما يذبح يقول بسم الله الله أكبر، يقول بسم الله الله أكبر، ولو اكتفى بالتسمية صح. ولذلك العلم يقول التسمية واجبة والتكبير سنة، وربنا جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كل ما أنهر الدم، كل ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. فكل آلة أنهرت الدم وأنت ذكرت اسم الله قبل ذلك كل ولله الحمد. الأمر الآخر بالنسبة لقراءة سورة الكوثر لا يصح في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الله جل وعلا أعطى نبيه الكوثر وهو حوض في الجنة. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل الصلاة المعروف، وانحر قال العلماء النحر هو المعروف، نحر الهدايا والضحايا. وبعض العلماء قالوا لا، النحر هو وضع اليد على النحر في الصلاة هكذا، وهذا قول ضعيف، وجه ضعيف. لكن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذبح الذبيحة قرأ عليها سورة الكوثر. الأخ سيف بارك الله فيه يقول بالنسبة للتأمين في الصلاة، يقول نصلي أحيانا في بعض المساجد لا يؤمنون، ما موقفي كمأمون في التأمين؟ أولا أخوي الفاضل بارك الله فيك، ما هو حكم التأمين، ما هو حكم التأمين في الصلاة بعد الفاتحة؟ الجواب سنة مستحبة في قول جماهير أهل العلم، واضح يا أخوي سيف؟ إذن سنة، يعني أنت لو تركت متعمد ما عليك شيء، صلاتك صحيحة. وأنا لما أقول مثل هذا الكلام حتى أنني أعطي الناس سعة صدر، لأن بعض الناس مثلا قد يكون في موقف محرج ويكون في بلد ما يأمنون ها، ويحسب بأنه إذا ما أمن بطلت صلاته. لا لا لا، الأمر أنت لو في بلد يؤمنون كلهم وما قلت آمين صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. ولذلك الحكم يا أخي الفاضل هي سنة. الأمر الثاني بالنسبة للجهر بها على قولين، فريق من أهل العلم يقولون يجهر بآمين، يقول آمين ها، وفريق من أهل العلم يقول لا يسر بها في نفسه يقول آمين. الثالث معنى آمين يعني اللهم استجب. لماذا؟ لأنك أنت تدعو في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن تقول آمين، تقول يعني اللهم استجب، اللهم استجب. الأمر الرابع بارك الله فيك، آمين تنطق بهكذا، تقول آمين مثلا تمد في الثانية، وبعض العلماء يقول يجوز أن يمد في الأولى، يقول آمين مثلا يمد في الأولى وفي الثانية. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، أنت تقدر المصلحة والمفسدة، فإذا كنت في مسجد أو في بلد أو في حي أصلا ما يأمنون إلا أنت، فمن الحكمة أنك ما تأمن. ليش؟ لأنك إذا أمنت ستكون الشاذ بين هؤلاء، وإذا التهت الصلاة سينظرون إليك شزرا، وربما والعياذ بالله رموك يعني بكلام أنت في غنى عنه. أما إذا كنت في بلد الحمد لله نصف يأمنون ونصف ما يأمنون، أمن ما فيه شيء، قل آمين إحياء لهذه السنة بارك الله فيك. أيضا سيف يقول بعض الناس خاصة أئمة المساجد ما يهللون في المغرب والفجر، يقول ما دورنا نحن كمأمومين؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للتهليلات التي بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، هذا ليس للمأموم ارتباط بالإمام، ما له علاقة الإمام بالمأموم ولا المأموم بالإمام. ولذلك أنت بمجرد أن يسلم الإمام من الصلاة انفردت عنه، فأنت تأتي بالسنن لوحدك، فأنت الذي تهلل 10 مرات، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات في صلاة المغرب في صلاة الفجر. ما لك علاقة بالإمام، علاقتك بالإمام أنك تنصحه نصيحة حبية. وشلون يا سيف حبية؟ تجيه ما تجيه على أنك أنت قاعد تعلمه، لأن بعض الأئمة يشوف نفسه يقول أنا طالب علم وأنا أقرأ وكذا، هو ناسي، فتجيه بارك الله فيك تقول يا شيخ بارك الله فيك في شيء نقوله بعد صلاة المغرب والفجر من التهليلات، بيقول لك ممكن ناسي أو جاهل فيها ما يدري، يقول لك من وين جبت هذا؟ تقول أنا قرأته في كتاب أو سمعته من مفتي أو كذا، ما أدري فضيلة الشيخ عندك علم بهذا؟ إذا أعطاك علم الحمد لله، أو ما أعطاك علم كأنك أنت علمته بطريقة مؤدبة بطريقة حبية بطريقة مليئة بالحكمة. يقول جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بارك الله فيك يا سيف. سيف يسأل عن قول الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يقول أحيانا في ناس ما يعرفون إلا بلقب، يعني لو قلت له سألك وين فلان ما تعرفه، أو أنت رح تسأل ما يعرفونه إلا بلقبه. يجوز أولا يا أخوي سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي عندنا الكنى والألقاب، الكنى والألقاب، الكنى يذكر بعض العلماء بأنها من السنة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكني أصحابه، وهو تكنى بأبي القاسم، وعائشة تكنت بأم عبد الله، وكان يكني حتى الأطفال، أم خالد كانت طفلة صغيرة. فالكنى حتى قال العلماء ينبغي تكنية الأولاد حتى لا تسرع إليهم الألقاب. تعرف الأولاد في المدارس وفي الكتاتيب قديما والمدارس حديثا، يمكن ولد يرمي على الولد آخر لقب ويلحقه هذا اللقب، يبدأ يعير فيه حتى يكبر ويأثر على نفسية الولد أو يأثر على نفسية البنت. ولذلك يكنى مثلا بأبي عمر، بأبي علي، بأبي أبكر، بأبي مثلا عثمان، بأبي محمد، هكذا. طيب زين، هذا أمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالألقاب، الألقاب في الغالب على قسمين، طبعا الألقاب بالجملة على قسمين، ألقاب صحيحة المعنى وسليمة اللفظ، وألقاب سيئة المعنى واللفظ. صحيحة المعنى مثلا يلقب مثلا فلان بالطويل، هذا يفتخر فيه بعض الناس، وين الطويل؟ مثل ما جاء في الحديث، فقال رجل يقال له ذو اليدين، لأن يدينا كان فيها طول، كان فيها طول يديه، لقب بذو اليدين. أو مثلا فلان اللي كذا، لقب يعني يرتاح له ويطمئن له. المشكلة وين؟ المشكلة في الألقاب السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام لما عفوا لما هاجر من مكة إلى المدينة، يقول الراوي كان لكل واحد منا في المدينة له اسمين، له اسمين، اسم الحقيقي واسم لقب. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ربما نادى رجل بلقبه ما يدري، ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا لقب وليس اسم، فيتغير لونه. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال يا رسول الله لكل واحد منا اسم ولقب، فلعلك ناديته بكذا، فأنزل الله. طبعا هذا الحديث ذكره الواحدي وغيره في أسباب النزول، ومحل كلام يعني بحث من جهة الإسناد، لكن عموما بالنسبة للقب أنزل الله، ولا تنابزوا بالألقاب، ما يجوز لشخص أن ينبز أخاه بلقب لا يرتضيه، إلا في حالات. مثلا رواة الحديث، الآن عندنا رواة الحديث ما يعرف إلا بلقبه، يعني عندنا شخص عالم اسمه الأعمش، هو أصلا اسمه سليمان بن مهران، اسمه الأعمش. الآن لو قلت حدثنا سليمان بن مهران قالوا منه هذا؟ ما يعرفونه. لكن إذا قلت حدثنا الأعمش قالوا أوه ما شاء الله الأعمش الإمام الكبير هذا. عندك مثلا أسماء كثيرة، عندك بندار مثلا، وعندك الأعمش، وعندك الأعرج، وعندك الحذاء مثلا، وعندك الجصاص، وعندك مثلا، هؤلاء ألقاب، هذه ألقاب ارتضاها أصلا العلماء فيجوز. الأمر الثاني ما يتعلق بالتعريف، أنت الآن قلت واحد ما يعرف إلا بلقبه، ما في شيء، ما دام أنه ما يمانع وما يعني قال مثلا يقول أنا يعني جعلت الناس في حلم مثلا، ما في شيء. أما إذا كان لا يقول أنا ما أرضى أحد يلقبني بهذا اللقب، ما يجوز، حرام، لأن الله تعالى نهى عن ذلك. الأخت أمت الله من العراق تقول عندها بنت توفي زوجها، تقول خطبها أخو زوجها، تقول قام أبو زوجها الأول وزوج هذه البنت من ولده الثاني، تقول من دون حضورنا لأنهم أصلا في منطقة ثانية، تقول ما حكم هذا الزواج؟ طبعا يمكن سمعتوني أنا حاورت الأخت أمت الله، فتبين أن الأب راضي والعيلة كلها راضية، ما الحكم أخت الفاضلة؟ يعني هو ما دام الأب راضي، هو يعني وكل عمها أبو زوجها الأول وقال يا فلان وكلتك تزوج بنتي نيابة عني، ما فيها شيء. أما قضية أن يجي أبو الزوج يقول والله ما دام هذه زوجة ابني الأول أنا بزوجها الثاني من دون الرجوع إلى أبيه، هذا زواج باطل ونكاح باطل. واضح الفرق يا أختي أمة الله؟ أعيد لك، إذا هذه مسألة حساسة. أبو زوجها الأول إذا قال والله أنا لا أنا أحق بها بالتزويج، هذه زوجة ابن الأول اللي مات بزوجها الثاني، ولا رد عليكم ولا على أبيها وزوجها هكذا، هذا نكاح باطل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الولي هو الأب، الولي هو الأب ما دام موجود وعايش. فكون يجي شخص يتقدم يصير محل أبوه هذا ما يجوز. أما والله إذا كان زوجك أبو البنت هذه راضي ومقتنع وكلموه وقالوا لي يا أبو فلان إن الآن بنتك نبغى نزوجها تحضر ولا لا؟ قال وين أحضر ما أقدر مسافة بعيدة، يا فلان وكلتك في تزويجها، وقام عمها اللي هو أبو زوجها الأول وزوجها تولى العقد، فقام تولى العقد نيابة عن زوجك أنت، ما فيها شيء في مثل هذه الحالة. تأكدوا من هذا يا أختي الفاضل، إذا كان من الصنف الأول من النوع الأول ما يجوز، ويحرم أن يدخل عليها حتى يأتي الأب ويرضى رضا من غير إكراه، يكون راضي ومقتنع بهذا. أو الآن زوجك يكتب وكالة ويبعثها خطية بخط اليد ولا المحكمة، ولا يشهد مجموعة شهود يبعثها له يقول وكلتك في تزويج ابنتي. أمة الله تقول عندي خاتم وجاءتني حرمة فاشترته بالأقساط الشهرية لمدة شهرين تقول بزيادة، هل هذا حرام أم حلال؟ هذا ربا يا أختي أمة الله، هذا حرام ولا يجوز. يحرم على الإنسان أن يبيع الذهب إلى أجل، ما يجوز تبيعين الذهب إلى أجل، ولا يجوز تقسيط الذهب على أي حال. بارك الله فيك، يجب عليك أن تعتقدي الآن حرمة هذا البيع وبطلان هذا العقد. ولذلك قولي لهذه المرأة رجعي لي الخاتم وخذي فلوسك، لأنه ما انعقد البيع، هذا بيع باطل، وما بني على باطل فهو باطل، فرجعيه بارك الله فيك، ولا ترضي بمثل هذا مستقبلا. إما أن تشتري نقد بنقد وتستلم في نفس المكان نفس المجلس، وإلا لا يجوز التقسيط بالذهب بمثل هذه الحالة. أم علي تسأل تقول يعني بالنسبة لقراءة القرآن حمل المصحف في صلاة الفريضة، تقول ما الحكم في ذلك؟ أم علي الله يرضى عليك، أظن في اللقاء القريب الماضي يوم الجمعة أظن تحدثت عن هذه المسألة وفصلت فيها وبينت كيف أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل المصحف في صلاة الفرض، لا يجوز. بعض العلماء يبطل الصلاة، في قول في أحد المذاهب يبطل الصلاة، كيف تحمل المصحف في صلاة الفرض؟ ومن الذي أمرها؟ ومن الذي قال لها؟ وأين الدليل على ذلك؟ ما يجوز. نحن تكلمنا على صلاة النفل، قلنا بأن الشارع الحكيم وسع في صلاة النفل أكثر من الفرض، ولذلك قالوا يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. فقلنا أحيا وروينا في هذا حديث أثر عن عائشة، والأثر محل كلام من حيث الإسناد، أنها كانت تأمر مولاها ذكوان إذا قام بها يصلي فيها من الليل أن يحمل المصحف، والعلماء يقولون بأنه يجوز في صلاة النفل، لأن النفل يجوز قطعها حتى ولو لم يكن من غير سبب في أصح قول أهل العلم. لماذا؟ لأن الشريعة حثت على صلاة النفل والإكثار منها، فليجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، فلا تحملين المصحف في الفرض. بارك الله فيك ورضي الله عنك، اقرأي ما تيسر من القرآن. أم علي تقول يعني لو أن شخصا توفي وفتحت الوصية فإذا به كتب بيتا باسم أحد أولاده، ما الحكم؟ يا أختي الفاضلة، بالنسبة للوصية لا تكون للورثة إلا أن يرضوا، ولذلك القاعدة الشرعية أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فإذا كتب الأب وصية ومن جملتها البيت لفلان من العيال، هذا حرام ولا يجوز، هذه وصية جنف، وصية إثم، لا يجوز. بارك الله فيكم، إلا أن يرضى الورثة. بعض الآباء عند ولد معاق، عند ولد يعني مثل ما يقولون مسكين، عند ولد يعني صحيح مثل ما يقولون، ما عنده قدرة على العمل، ما عنده قدرة على كذا، فيقول أنا بأمل البيت المسكين هذا، وإخوانه كلهم راضين. والأفضل للأب قبل ما يعني يكتب يشاور الأولاد، يقول يا جماعة وش رأيكم بالولد هذا، كلكم موظفين أنتم، وهذا مسكين هذا، مثلا يستأذنهم بالكتابة، أو في حياته يهب البيت للولد، في حياته يهب يقول لأولاده سامحوني. فإذا رضي الأولاد كلهم ما فيش، إذا لم يرضوا لا يجوز. ولذلك لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة. فإذا رضي الورثة بأن هذا البيت يعني نعم نقول نحن، يقولون كلهم من دون استثناء، إذا رفض واحد سقط حق الجميع في قضية الموافقة، فيقول له يقول يستأذن الورثة في هذا. بارك الله فيك. أم علي تقول أحيانا عامل البقالة لما يأتينا يعني الأغراض اللي يجيبها للبيت تقول أعطيه من باب الصدقة، يجوز يجوز ما فيها شيء. يعني الآن عامل البقالة يوصل أغراض للبيت وأنت تتصدقين عليه، ما فيها شيء، ما له علاقة. هذا ما له علاقة. ببعض الناس يفهم غلط قضية هدايا العمال غلول، هذه ليست من الهدايا التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تدخل في أبواب الصدقة. مثل العامل اللي في الجمعية مثلا يوصل الأغراض للسيارة مثلا، تعطينا ما في شيء، ما في شيء. ليش؟ لأن تعطينا بعد العمل. يعني بعض الناس يقول لك مثلا هذا يمكن يأثر على قضية يخدمني أكثر من الآخر، وين يخدمك؟ هو أصلا وداها، وبعد ما فرغ الأغراض وكذا إن عطيته ولا ما عطيته تتصدق عليه، ما فيها شيء. هذا نفس الشيء عامل البقالة، عامل البقالة وصل أغراض، أنت عطيتي قيمة الأغراض ثم تصدقتي عليه، ما فيها شيء والحمد لله. أم علي تسأل تقول ما حكم قراءة سور محددة كل ليلة؟ مثلا تقول الواقعة تقي عذاب النار، ياسين كذا. أختي الفاضل الله يبارك فيك، هذه عبادات وهذه قربات، يجب على الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل يتقرب إليه بنص من القرآن ومن السنة. نحن عندنا نص عام قراءة القرآن، تقرأين القرآن كاملا، تقرأين مثلا جزء أو جزئين يوميا، تقرأين جزئين في النهار جزئين في الليل، ما في شيء. هذه نصوص عامة، لأن الله تعالى حثنا على قراءة القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة القرآن، لكن لما نأتي إلى آيات ونحاول نوظفها نقول نقرأها في الليل لأن كذا وكذا، وين الدليل؟ أين الدليل يا أم علي؟ ما في دليل. ولذلك عندنا أدلة في آيات والسور كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ليش ما نلتزم فيها؟ ليش نبتدع من أنفسنا ونخترع من أنفسنا أشياء؟ أو والله نسمع كل ما جانا في الواتساب ولا جانا منا ومنا، لا ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آية الكرسي كل ليلة، وكان يقرأ خواتيم سورة البقرة كل ليلة، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض من قرأ في ليلة كفتاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، كان يقرأها في الليلة. كان يقرأ الزمر عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ سورة السجدة، كان يقرأ سورة الملك مثلا، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام السور المسبحات اللي تبدأ بسبح اسم ربك الأعلى، عندك الحديد وعندك الجمعة وعندك سورة الصف مثلا، وعندك السور الباقية اللي تبدأ بسبح أو يسبح لله ما في السماوات. طبعا هذا الحديث محل بحث وكلام، لكن من فضائل الأعمال والضعف غير شديد، لكن ما عندنا نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الواقعة كل ليلة، ما عندنا أبدا. ما عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ياسين كل ليلة، ما في، ما عندنا. تقرأينها عموما ما تلتزمينها، ما في شيء، لكن تقرأينها لهذا الغرض نقول لك لا، هنا لابد تأتين بدليل. بارك الله فيك وزادك الله وحرصا، واهتمي يا معلي ما شاء الله، ما دام عندك النشاط والرغبة في الخير اهتمي بما يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم خليفة من دبي تقول إذا فات الإنسان صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس يقضي السنة معه؟ نعم، أول شيء يصلي السنة وبعدين يصلي الفريضة يا أم خليفة. أم خليفة تقول عندها يعني ولد توفي رحمة الله عليه، تقول طلعت الحقوق من البنك تأمين وما تأمين. أخت الفاضلة، أولا غفر الله لابنك وأسكنه فسيح جناته، أي يعني معاملة محرمة للإنسان في الحياة أو بعد الوفاة لا يجوز القبض لا منه في الحياة ولا من ورثته بعد الوفاة، ما يجوز، ما يتعلق بالربا، ما يتعلق بأي معاملة محرمة. فإذا أنت تقولين لي والله طلعت لأشياء مبالغ مالية محرمة أنت تعتقدين بأنها محرمة وقالوا لك بأن هذا ما يجوز، ما يجوز يا أخت الفاضل، ولا يجوز تسلمينها. إذا ألزموك إلزام خذيها وعطيها فقراء ومساكين على سبيل التخلص، وساعدوا موتاكم يا إخواني، ساعدوا موتاكم على التخلص من تبعات الحرام، لأن بعض الناس يموت ويبقي وراء حرام، فلا يعني تنشغلوا بهذا الحرام، ارحموا موتاكم أو اجعلوا الرحمة تنزل على موتاكم بمثل هذه القضية، وهي قضية أنكم لا تستلمونه ولا تقبضونه وإنما تخلصوا منها. إذا كانت المسألة يا أم خليفة والله لا محتملة فيها كلام أو أنت ما أنت فاهمة مثلا قضية هل هذا حرام ولا حلال، أو الناس يقولون، الناس ما يأخذ منهم الفتوى، فتوى من أهل العلم، أنت تعرضين المسألة، تعرضين تقول والله عند كذا وكذا وكذا، وتسألين العلماء وهم يجاوبونك بارك الله فيك. ها خلاص إنا لله تونا. طيب أبو فراس، أبو فراس من العراق، وأم عبد الله من الشارقة، وأمة الله اعتذر والله اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى والمخرج يقول خلاص قضينا، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، ألتقيكم على خير وأجيب على أسئلة الإخوة اللي الآن ما استطعت الإجابة عليها. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي، ألتقيكم على خير غدا بحول الله وبقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون